بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. قال الكلبي ومقاتل وعطاء: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بن زهرة، واسمه أبي، وسمي الأخنس لأنه خنس يوم بدر ب300 رجل من بني زهرة عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر. كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجالسه ويظهر الإسلام ويقول: إني لأحبك، ويحلف بالله على ذلك. وكان منافقا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني مجلسه، فنزل قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. وهذا معضل كما ترى، أخرجه أيضا ابن جرير عن السدي فذكره، وكلها معضلة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي تستحسنه ويعظم في قلبه، ويقال في الاستحسان: أعجبني كذا. وفي الكراهية والإنكار: عجبت من كذا. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني قول المنافق: والله إني بك مؤمن ولك محب. وهو ألد الخصام، أي شديد الخصومة. يقال: لددت يا هذا، وأنت تلد لدا ولدادة. فإذا أردت أنه غلب على خصمه قلت: لده يلده لدا. يقال: رجل ألد، وامرأة لداء، وقوم لد. قال الله تعالى: وتنذر به قوما لدا. قال الزجاج: اشتقاقه من لديدي العنق، وهما صفحتاه. وتأويله أنه في أي وجه أخذ من يمين أو شمال في أبواب الخصومة غلب. وهذا حاصل، أنه شديد الخصومة، ألد الخصام، أي شديد الخصومة، في أي وجه خاصم وفي أي باب يكون غالبا. والخصام مصدر خاصمه خصاما ومخاصمة. وقال الزجاج: هو جمع خصم، يقال خصم وخصام وخصوم، مثل بحر وبحار وبحور. قال الحسن: ألد الخصام، أي كاذب القول. قال قتادة: شديد القسوة في المعصية، جدل بالباطل، يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. هذا في الصحيحين، أي المخاصم شديد الخصومة. وإذا تولى أدبر وأعرض عنك، سعى في الأرض، عمل فيها وقيل سار فيها ومشى ليفسد فيها، قال ابن جريج: قطع الرحم وسفك دماء المسلمين. أو قطع الرحم وسفك دماء المسلمين ويهلك الحرث والنسل. وذلك أن الأخنس كان بينه وبين ثقيف خصومة، فبيتهم ليلا فأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم. قال مقاتل: خرج إلى الطائف مقتضيا مالا له على غريم، فأحرق كدسا وعقر له أتانا. والكدس هو يطلق على الشيء المجتمع، الشيء المجتمع سواء كان من الحبوب أو من التمر أو من الدراهم، مأخوذ من قول كدس الشيء أي جمعه. فأحرق لهم كدسا وعقر لهم أتانا. والنسل نسل كل دابة والناس منهم. وقال الضحاك: وإذا تولى، أي ملك الأمر وصار واليا، سعى في الأرض. قال مجاهد في قوله: وإذا تولى سعى في الأرض، أي إذا ولي فعمل بالعدوان والظلم، أمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل. والقول الأول في الآية أقوى، وهو ظاهر سياق الآيات، أن المراد وإذا تولى أي أدبر وأعرض عنه، بمعنى أنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام، يظهر الإيمان، فإذا تولى عنك وأدبر وذهب سعى في الأرض ليفسد فيها بالمعاصي وبالكفر، وفي ذلك هلاك للحرف والنسل. والقول الثاني الذي قال به الضحاك ونحو عن مجاهد: وإذا تولى إذا صار واليا، أفسد في الأرض وعمل بالعدوان وظلم، فيؤدي ذلك إلى هلاك الحرث والنسل. والقول الأول أقوى كما سبق، لأن الآية فيها أنهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان، فإذا تولوا عنه عملوا بالكفر والعصيان. والله لا يحب الفساد، أي لا يرضى بالفساد. و والواجب هو حمل ذلك على ظاهره. فتفسير المحبة بالرضا أو ردها إلى الرضا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، وهذه مواضع كما سبق نبهنا في أول الكتاب انتقدت على البغوي هذا الموضع وأمثاله من تفسير صفات الله تعالى بلازمها. وإلا فالمعنى والله لا يحب الفساد، على ظاهره لا يحب الفساد، ومن صفات الله تعالى أنه يحب. فتفسير المحبة بالرضا صرف لللفظ عن ظاهره، وهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة في صفات الله. قال سعيد بن المسيب: قطع الدرهم من الفساد في الأرض. قوله: وإذا قيل له اتق الله أي خف الله، أخذته العزة بالإثم، أي حملته العزة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم، أي بالظلم والعزة أي بالظلم بالإثم، أي بالظلم والعزة التكبر والمنعة. وقيل معنى أخذته العزة للإثم الذي في قلبه، فأقام الباء مقام اللام. قوله: فحسبه جهنم أي كافيه، ولبئس المهاد أي الفراش. قال عبد الله بن مسعود: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. وروي أنه قيل لعمر بن الخطاب اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعا لله عز وجل. فهذه الآيات في بيان طائفة من الناس وهم المنافقون، ثم بيّن صفة المؤمنين الصادقين: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، وسيأتي ذلك إن شاء الله. وهذه الآيات: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا هي في أهل النفاق. أخ يقول: ما المقصود بالنعجة المذكورة في سورة صاد؟ إن هذا أخي له 99 نعجة. المراد بها النعجة المعروفة الأنثى من الضأن. وفسره بعض المفسرين بأن المراد الزوجة، وهذا نقل عن بعض الإسرائيليات، والذي عليه عامة المفسرين أن النعجة هي النعجة المعروفة. وسياق الآيات يدل على ذلك، فإنهم في ذكر الخلطة، والخلطة تكون بالأموال لا تكون بالنساء. وأخن يقول: هل المسعر والطيب والسيد والوتر من أسماء الله؟ وما حكم التعبيد لهذه الأسماء؟ نعم، هذه الأسماء وردت في الدليل كلها أنها من أسماء الله، وإذا ثبت أنها من أسماء الله فالتعبيد لها هو تعبيد لله، فجائز أن يسمى بعبدي المسعر أو عبدي الطيب، لأنها من أسماء الله تعالى. أخ يقول: امرأة زوجها يصلي وعنده بعض المعاصي، فهل يجوز لها طلب الطلاق لذلك؟ وأيضا هو ليس بطالب علم. أولا، كونه ليس بطالب علم لا يبرر لها أنها تطلب الطلاق، فليس كل المسلمين طلاب علم. ثم كونه عنده بعض المعاصي، هذا تنصحه تذكره بالله، فإن أبى واستمر ففرق بين معصية ومعصية. إن كان عنده معاصي تضر بدينها أو لا يليق أن تبقى معه كشرب الخمر، كالزنا، كأن يطعمها من المحرمات ويكتسب من الحرام، فهذا لها حق أن تطلب الطلاق منه. وأما إن كان من المعاصي التي لا يسلم منها عامة المسلمين فهذا ليس مبررا لطلب الطلاق، وطلب الطلاق أمر ليس بالسهل، أمر مشدد فيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، أي التي تطلب الخلع أو تفعل لغير ما سبب شرعي. فإذا كان إنسان عنده بعض المعاصي التي قد لا يسلم منها عامة المسلمين فهذا تذكر بالله وتنصحه بين الحين والآخر، ولا يبرر هذا لها أنها تطلب الطلاق منه، ولا يجوز التساهل بهذا الأمر. فربما توسع الناس في هذا الباب بحجة أن فلان عنده معاصي أو نحو ذلك، وربما تكون قد تزوجته من أول يوم على هذا الحال، ومنذ خطبه ويتعرف أنه على هذا الحال. ففرق بين المعاصي، قد تكون هناك معاصي فيها ضرر على بيتها، على دينها، على أولادها، فهذه تنظر فيها أن إذا كانت فيها ضرر لها حق الطلب. كإنسان يعمل في شيء محرم ودخله من الشيء الحرام ويطعم زوجته الحرام، فهذا إن لم يستجب لنصحها لها الحق أن تطالبه بالطلاق، لأن هذا يضر بها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.